أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآل بيته الأطيبين الأطهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في العلاقة بين نظام الاعتبار والأحكام العقلية، ومر أنه هناك فوارق بين النظرية الثانية والنظرية الثالثة رغم وجود اشتراك بينهما، إلا أن بينهما أيضا اشتراك. ففي النظرية الثانية هناك تقرير لهم أن الأمر الاعتباري مأخوذ من التكوين، ينظم بالتكوين، ينطلق من تكوين وغايته تكوين، فيكون متوسط بين تكوينين. ولكن العلاقة بين هذا الأمر الاعتباري وكيفية وساطته بين التكوينين، هذه الكيفية أو العلاقة ليست علاقة تكوينية حقيقية، وإنما علاقة اعتبارية أيضا فرضية. بينما في النظرية الثالثة بنى نفس هذه الأمور، ولكن تجعل العلاقة بين هذا الأمر الاعتباري والتكوينيات حوله تجعلها تكوينية أو تفترضها أنها تكوينية. غاية الأمر فقط هذا الأمر الاعتباري، هذا الأمر الاعتباري وجوده اعتباري. إذن بقية الأمور كلها تكوينية، بقية الأمور كلها تكوينية، فقط ماذا؟ فقط الوجود لهذا الأمر الاعتبار اعتباري، أما ماهيته تكوينية، ارتباطه أيضا بما قبله وما بعده ليس تكوينيا، المبادئ التكوينية، الغايات التكوينية، ما يكون تحت من ملاكات تكوينية، كل ذلك ارتباط تكويني. ففقط الأمر الاعتباري إنما يكون اعتباري يعني بالحال فرض وجوده، فرض وجوده ليس وجود. ماذا؟ فرض وجوده ليس وجود، فرض وجوده ليس وجود تكوين، وإنما هو اعتبار. إذن الفارق شاسع، يعني اللي يدعون فارق كبير بعد بين النظرية الثانية والثالثة. أيضا فارق آخر بين النظرية الثانية والثالثة أن في النظرية الثانية الثالثة عفوا، حيث أن هناك علاقة تكوينية بين الأمر الاعتباري والملاكات، علاقة تكوينية وليست علاقة ماذا؟ علاقة اعتبارية، علاقة تكوينية. لما تكون علاقة تكوينية يعني فيها صدق كذب، قد إذا طابق هذا الأمر الاعتباري تلك التكوينية يكون صادق، او صحيح او صديق. واذا خالف هذا الامر الاعتباري الامور التكوينية يكون ماذا؟ يكون كاذبا او خاطئا. كاذبا او خاطئا. بينما في النظرية الثانية لا تتبنى المطابقة واللا مطابقة، لأن ليس علاقة كونية. طبعا والسبب في ذلك أن أصحاب النظرية الثانية فضلا عن الأولى لا يقرون بالحسن والقبح التكوين، لا يقرون ماذا بالحسن والقبح التكويني، أنه تكويني عقلي تكويني، فضلا عن الأمور الاعتبارية، فضلا عن الأمور الاعتبارية. الآن البحث في الاعتبار، والاعتبار أضعف درجة من الأمر العقل، حسن قبح العقل بحكم العقل، الأمر الاعتبار أضعف من الحكم العقلي. فإذا كان هم أصحاب النظرية الأولى والثانية لا يقرون بتكوينية الحكم العقلي في الحسن والقبح، فما ذلك بعد في ماذا؟ في الاعتبار. طبعا لا يقرون بذلك، لا يقرون بأنهم تكويني. بينما في النظرية الثالثة حيث تتبنى أن الحكم العقلي في الحسن والقبح تكوين عقلي تكويني، من ثم لا محالة تلتزم بأن هذا الاعتبار له ارتباط تكويني بالواقع. من الشواهد لأن في النظرية الثانية ادعاهم هكذا أنه هذا الأمر الاعتباري فرض تخيلا من المعتبر ومن أصحاب الاعتبار بين تكوينيات، وإلا هو ليس له في الأصل منشأ وجود، هو جعل فرضا أقسم فرضا تخيلا على النظرية الثانية. أما الثالثة لا، الثالثة يقولون في الأصل ما هي أصلا مأخوذة من التكوين، ارتباطها هي الأمور التكوينية وإن كان هو وجود أو فرض اعتبار. الآن أصبح الشواهد على هذه النظرية الثالثة هي قديما كنا نتبناها وهي معروفة عند الأعلام، يعني معروفة عند الأصوليين غالبا النظرية الثالثة. شواهدها ماذا؟ يعني الحكم الاعتباري صحيح اعتباري، فرض وجود اعتباري ما شابه ذلك، ولكن الاعتبار كفعل فرضي يقدم عليه العقلاء منضبط بالصحة والخطأ، أو منضبط باللغوية وعدم اللغوية، بالعبث وعدم العبث، بالعبث وعدم العبث. فطبيعة حكم العقلاء إذا رأوا طبيعة معينة ذات مصلحة غالبة أو أكثرية يجعلون عليها حكم راجح أو حكم لزومي، وإذا رأوا مفسدة غالبة أو أكثرية يجعلون لها حكم ماذا؟ تحريمي، يجعلون لها حكم تحريمي. فإذا الحكم لا يجعل عندهم عبطا، وإنما يرون نفس الطبيعة التكوينية هل هي غالب للمصلحة إذا الحكم الراجح أو الحكم الوجوبي، وإذا رأوا النص الغالب فيجعل لها ماذا؟ يجعل لها حكم تحريمي أو حكم مرجوح. فإذا أخطأ هذا الاعتبار هذه الغلبة أو هذه الأكثرية يعتبرون الحكم خاطئ أو فاسد، خاطئ أو فاسد. إذن هناك مدار، هناك ميزان، هناك مدار، هناك ميزان لصحة الحكم وخطئه، لصوابه وبطلانه، وإن كان اعتباريا. الضابط فيه ماذا؟ الضابط فيه هو الطبيعة الأكثر، الطبيعة الغالبة، الطبيعة الأكثرية. فإذا تبدلت الطبيعة الأكثرية أو الغالبة يتبدل الحكم. لماذا إذا صار اعتباري؟ ما دام هو مرتبط بالواقع وهو تكويني، لماذا يكون اعتباري؟ أصحاب هذه النظرية الثالثة لو مشهور الأصوليين أو الفقهاء أو المتكلمين بعد، المتكلمين أيضا يقرون بعالم الاعتبار، عالم الاعتبار يقرون ظل ودون لماذا؟ للأحكام العقلية التكوينية. الآن كلامنا بعد في حكم اعتباري العقلاء وليس كلامنا في الحكم العقلي من الحكم القطعي، كلامنا الآن في الحكم الاعتباري. لماذا يصير هذا الحكم اعتباري؟ يكون حكم اعتباري لأنه ليس مضطرد في كل فرد 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 من الطبيعة، ليس مضطرد في كل فرد فرد. غالب أفراد الطبيعة أو الأكثرية في أفراد الطبيعة واجد بالميلاد، ليس القضية نحو داخلة أو كلية، إنما بنحو الغلبة وبنحو الأكثرية. وهذا هو الفارق بين القضية الحقيقية والقضية الاعتبارية، بين القضية الحقيقية والقضية الاعتبارية. القضية الاعتبارية الكلية فيها ليست بمعنى شمول جميع الأفراد للحكم، يعني بشكل واقعي وحقيقي، وإنما القضية الاعتبارية الكلية فيها بمعنى الغلبة الغالبية أو الأكثرية، الأكثرية بعدون الغالبية، لا بمعنى دوام الشريان الكلي، لا بمعنى دوام الشريان الكلي. فحينئذ على ضوء هذا التصوير والتقدير، إذا ليس في القضايا الاعتبارية ضابطة القضايا الحقيقية، من ثم تصير اعتبارية، سورها حدها اعتباري وليس حقيقي تكون. سورها صوري لحظ الغلبة. إذن من جهة الارتباط تكويني لكنه مع ذلك اعتباري بالمصالح، ويكون إيه طبعا المعنى، يعني في الجملة هو تكويني بالجملة اعتباري، في الجملة الغلبة الغالبية أو الأكثرية هو نعم تكويني، لكن بالجملة هذا الصور الكامل هو اعتباري. فإذا هناك فرق بين فرق بين القضية الاعتبارية والقضية التكوينية من هذه الجهة في عند النظرية الثالثة، عند أصحاب النظرية الثالثة، أنه الغالبية والغلبة موجودة وهي تكوينية، أما الكلية لا اعتبارية طاغية. إذا السبب كون اعتباري القضية اعتبارية هذا هو السبب، إن ليس قضية حقيقية يفترض محمولها في كل أفراد الموضوع. وهذا فرق على الحل بين النظرية الثالثة والنظرية الثانية. فإذا ضابطة الاعتبار صدقا وصحة عند النظرية الثالثة هو بالحاضر الغلبة والغالبية والأكثرية، ومن ثم الواقع له دور يعني في التحديد في عالم الاعتبار العقلائي أو عالم الاعتبار الشرعي. حتى في الاعتبار الشرعي على طول النظرية الثالثة سبب الحاجة للشرع، إذا ماذا؟ أن العقلاء يدركون مساحات من الأمور التكوينية ولا يدركون كل المساحات، فيأتي الاعتبار الشرعي ويغطي تلك المساحات والأحكام والضوابط التي لا يدركها العقلاء. وإنما الاعتبار الشرعي من الشارع المقدس السماوي هو الذي يغطي تلك المساحات. أيضا تلك قضايا اعتبارية لماذا؟ لأن المدار فيها على الغالبية، للمدار فيها على الاضطراب الكلي. على ضوء النظرية الثالثة لا بأس نذكر هذا المطلب أيضا، بل ذا السبب بسبب أن القضية في الجملة تكونية بالجملة اعتبارية، يعني لا يكون ضروري مضطرب المصلحة فيها في كل أفراد الطبيعة، وإنما المصلحة التكونية مضطرب في غالب الأفراد أو أكثر الأفراد. الآن يجي تفسيرا. طبعا لا يخفى قبل أن نواصل بعد الشرح للنظرية الثالثة ومنه ننتقل للنظرية الرابعة، الكلام في عالم الاعتبار القانوني، يعني علم الأصول، علم القانون، علم الأخلاق، يعني جملة من علم الأخلاق، والعلوم الإنسانية والاجتماعية عبر عنها علوم اعتبارية من علوم قانونية. وليس الكلام في الاعتبار الفلسفي أو الاعتبار العقلي. الاعتبار الفلسفي أو الاعتبار العقلي هذا عند النظرية الأولى والثانية والثالثة، هذا الاعتبار تكويني، اعتبار تكويني وليس فرضي خيالي. يعني في الاصطلاح في العلوم المتعددة الاعتبار قسمان، قسم اعتبار عقلي فلسفي أو كلامي ما شابه ذلك هذا تكويني ليس فرضي خيالي. إذن لماذا سمي اعتبار؟ سمي اعتبار لأن العقل ينتزعه من الواقع، العقل ينتزعه يعني يدركه أو يعتبره. هو ليس موجود بنفسه، موجود بمنشأ انتزاعه، مثلا مثل ما هي عند القائلين بأوصاف الوجود، الماهية اعتبار عقلي. وكثير من الأمور والمعاني العقلية والأحكام العقلية اعتبارات عقلية، ماذا يعني اعتبار ضحية؟ يعني لها منشا انتزاع في الخارج، لها منشا انتزاع في الخارج، ولكن المنتزع بتعمل من العاقل، المنتزع بتعمل من العاقل، بتحليل من العاقل. ليش سمي اعتبار؟ اعتبار يعتبره العقل، لكن لا يعتبره جزافا او خيالا او فرضيا، بل يعتبره بمعنى ينتزعه من منشا الانتزاع. فاذا الاعتبار العقلي او الفلسفي الكلامي هذا ليس محط كلام، ليس محط البحث. الان محط البحث ان هناك نظريات اربع في الاعتبار القانوني، الاعتبار العقلائي مو الاعتبار العقلي، ليس الكلام في الاعتبار العقلي، الكلام في الاعتبار العقلائي او القانوني او الاجتماعي. كلام كل الان النظريات الثلاثه والاربع في الاعتبار القانوني، الاعتبار العقلائي هو محط البحث. الان هذا الاعتبار العقلائي نحن في النظريه الثالثه. اذا النظريه الثالثه لا تبعد، لا تقود بين الاعتبار تكون محض كامل، ولا تقول انه جزاف فرض محض كامل، وانما بين يعني الاعتبار تفسر الاعتبار العقلائي والاعتبار القانوني انه بين بين، يدور مدار الغلبة والغالبية والأكثرية، مدار صحة الاعتبار، صحة الحكم. وفي هذه النظرية الثالثة تفسر صحة الحكم وصوابه وسداده بغير تفسير عنوانه صدق الحكم. صدق الحكم داخل الحكم العقلي التكوين وما شابه ذلك الذي يضطرب في كل افراد الطبيعه بحسب حلول الطبيعه. اما في الحكم الاعتباري لا يطلب منه الاضطراب، الملاك لذلك يعبر عنه بمثابه الحكمه وليس بمثابه العله. هو حكمه ليس بعله، يعني ماذا؟ لا ليس من ضمن الطرق في كل الأفراد، لكن الإنسان بلحاظ مصلحة النظام أو مصلحة العامة وما شابه ذلك لا بد أن يراعي الحكم في كل أفراد الطبيعة. سداد وصواب وحقانية الحكم بلحاظ مساحة الأغلبية والغالبية والأكثرية، لا بلحاظ مساحة الكلية المضطردة في كل أطراف الطبيعة. فإذا في فرق بين صحة الحكم العقلائي وبين صدق الحكم العقلي، في فرق، وذلك سمي اعتباري. وما دام العقلاء قدرة على اكتشاف كلتا المصالح الحكم، إذا لم تكن له قدرة تصل قدراته إلى حد محدود يأتي دور الشريعة. فإذا آخر حتى النظرية الثالثة بدء الأمور بإدراك العقل، حكم عقل مثلا في البديهيات أو ما قارب البديهيات، ما يبتعد عن البديهيات وغير في النظريات يصير اعتبار عقلائي. اعتبار عقلائي وينتهي عند حد ثم يبدا الاعتبار الشرعي، لان هكذا المساحات تتعاقب كل وبعضها البعض. هنا فقط تتم مهمة للفكرة. إذا حقانية وصرف التشريعات الكلية التنظيرية في النظرية الثالثة بالحاضر الغالبية والأكثرية. التنظير لمثابة النبوة يعني في الشرع في الأحكام الاعتبارية الشرعية. التنظير لمثابة النبوة أما في مرحلة التطبيق في الشريعة الظاهرة النبوية بموازين ظاهرية ما علم منه علم وما لم يعلم منه بموازين ظاهرية ضمنية بموازين ماذا؟ ظاهرية ضمنية على في مرحلة التطبيق لكن قد يكون في مرحلة التطبيق لا ليس بموازين ظنية ظاهرية. إذا صار مرحلة التطبيق بموازين العلم اللدني حينئذ سيكون هذا بعلم الولاية. نظير فرق بين النبي موسى والخضر. الفارق في تفسير قصة النبي موسى والخضر أن في التنظير ليس في خلاف بين النبي موسى والخضر، بل بالدقة في التنظير الخضر تابع للنبي موسى. إذا احتج عليه النبي موسى بنفس التشريع الذي بعث به، قتلت نفسا، أقرقت السفينة تغرق عليها، لو شئت لاتخذت عليه أجرا، هذه تشريعات نبوية للنبي موسى عند النبي موسى. لا، هذا التشريع مو ضمن، هذا تشريع كبار في التنظير على مستوى التنظير. على مستوى التطبيق في الشريعة النبوية التطبيق بموازين ظاهرية أو حسية مثلا محدودة، بينما هو حجة على التطبيق، لكن تطبيق الخضر لا، بعلم لدني. يعني نفس التنظير الذي بعث به النبي موسى تطبيق الخضر بعلم لدني. إذا صار تطبيق علم لدني نحن شوية وقفة نتأمل فيها. إذا صار التطبيق للشريعة بعلم لدني لن يكون الحكم الاعتباري بالتالي اعتباري، يصير الحكم الاعتباري لا عقلي تكويني واقعي. لم يكن حينئذ بالحظ الغلبة والغالبية والأكثرية، لا يكون شيء مضطرد. مثلا النبي موسى على نبينا وعلي عليه السلام أخرقت السفينة تغرق أهلها، هذا حكم تنظيم موجود، لكن الخضر رأى أن وراءهم ملكا يأخذ كل سفينة ماذا؟ غصبا، رأى حكم آخر. يعني ما لاحظ الغلبة بس، لاحظ مجموعة منظومة الأحكام كيف تطبق بشكل دقيق، لكي لا تكون الغالبية والغلبة هي المدار، تكون ماذا؟ الاضطراب، الاضطراب الدقيق هو المدار. فرق علم الإمامة مع علم النبوة هو طبعا سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله هو إمام العلم ونبي الأنبياء. يختلف حالة السيد الأنبياء، بقية النبيين مقصود. في بقية النبيين الفرق بين النبوة والولاية أن النبي إبراهيم كان نبيا ورسولا ولم يكن إماما، يعني لم يكن إماما جانب التطبيق للعلم اللدني، هذا علم ولاية. قال أن امرأة ملكا يأخذ كل غصب سليم غصب، يعني في حكم آخر يحزاهم هذا الحكم في التطبيق، ليكون غالب الدقي لدني. وإن الجدار كان لغلامين كان أبوهما صالحا كذا فأراد ربك كلام صحيح اتخاذ الأجر من المحتاج هذا حكم تنظيري تطبيق ظني أو بموازين حسية أما ذاك فأراد ربك أن يبلغه هذا علم لدني تجاوز الحس يستشهد المستقبل أو في الغلام قتلت نفسا بغيره قال أراد ربك كان أبواه صالحين فأراد ربك أن يستبدلهم بخير منهم زكاة ورحمة كفشل أي أقرب مهم مهم فاستغل بالحظ المستقبل أكو أحكام وفعلا لأن هذين الأبوين مقدر من الله أن يكون من سلالتهما نبيين من خلال دين يرزقانا وهذا لو بقي لسبب لو سمح الله ربما لسبب قطع الطريق على نسل 70 نبيا هو هذا لأن مزاحمة بين شخص عاقبة السوء وسيحرم البشرية من 70 نبي 70 نبي مش ايه البشرية تحتاج دائما في التراث تقرير مش نبوة او كذا او فلان لموازنة يعني على كل النزاع الخير والشر فبالتالي ماذا؟ بالتالي الخبر في تطبيقه بتوقف علم لدني علم لدني لما يكون في البيت لا يكون الحكم الاعتباري والتالي اعتباري يصير في الجملة وبالجملة تكويني يصير ماذا؟ في الجملة وبالجملة تكويني فإذا الخبر ليس لدي الشريعة جديدة ليس لدين جديد دين نفس الدين والشريعة نفس الشريعة إنما فقط الخبر تطبيق لدني تطبيقه ماذا؟ لدني وليس تطبيقه بالموازين الظنية الظاهرة تطبيقه تطبيقه بالعلم اللدني فإن الخبر في التنظير في النبوة تابع كما يبين الإمام الرضا عليه السلام الخبر في النبوة تابع لموسى وموسى أفضل صلى الله هكذا في الجهة أما في التطبيق الذي موسى تابع للخبر هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا وبي في بيان الإمام الرضا أن لموسى أفضل من الجلال يعني له فضيلة وذات له فضيلة كسر الكتاب أن لموسى أفضل من الخبر رغم أن الخبر علم الولاية بس درجة من درجات علم الولاية لا كل علم الولاية محصل الكلام في النظرية الثالثة في الاعتبار أن الاعتبار في الجملة تكوني بالجملة اعتباري إذا كان التطبيق بموازين ظنية وموازين ظاهرية وحسية أما إذا صار التطبيق بعلم لدني وعلم علم الولاية لا الإمام يعني يكون حينئذ مضطرب دوماً هذه خلاصة النظرية الثالثة فرق عن النظرية الثانية ونستطيع أن نقول غالب الأصوليين والمتكلمين يتبنون في الاعتبار القانوني العقلائي هذه النظرية الثالثة لكن في شواهد لدينا تجدد عديدة وطورنا من هذه النظرية الثالثة إلى نظرية رابعة نخوض فيها إن شاء الله بشكل مفصل غدا مع الشواهد ودلائل عديدة أن الاعتبار العقلائي والقانوني والعلوم الإنسانية الاجتماعية هذا الاعتبار ليس يختلف عن الاعتبار العقلي الفلسفي، لا يختلف عنه في شيء، هو هو. إذن النظرية الثالثة نعلمها ماذا؟ نعلمها أن الاعتبار البينونة بين الاعتبار العقلائي القانوني والاعتبار العقلي الفلسفي في الكلام ليس صحيح، هو شيء واحد. وسنبين شواهد كثيرة. يعني نفس النظرية الثالثة مع تطوير النظرية الرابعة، ما عندنا اعتباران كما يدعي، لا هو اعتبار واحد بشواهد ودلائل عديدة. غدا إن شاء الله نواصل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.